بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخواني الكرام، قال الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. الاستسقاء مادة أو كلمة استفعل تأتي بمعنى الطلب. كلمة استفعل تأتي بمعنى الطلب. الكلمة التي على وزن استفعل تأتي بمعنى الطلب. تقول: استغفر الله، أي يا رب أطلب منك المغفرة. استغاث فلان بفلان، طلب منه الغوث. استعاذ فلان بفلان، طلب منه العوذ. فكلمة استفعل مادة استفعل تأتي بمعنى الطلب. إذا باب ما تأتي بمعنى الطلب، طبعا هذا غالبا. مثال الشاف عن هذه القاعدة: استكبر فلان. هل معنى هذا أنه طلب التكبر أم حصل له التكبر؟ أجيب إخواني الكرام، حصل له التكبر. أحد يعرف مثال بالشذوذ عن هذه القاعدة أن استفعل تأتي بالطلب في آية في القرآن الكريم؟ سؤالي واضح. ذكرنا أن استفعل تأتي بمعنى الطلب. هناك آية في القرآن تدل أن استفعل لا تأتي بمعنى الطلب. أحد يعرفها؟ من عرفها له جائزة، لأن آية تتكلم عن حق من حقوق الله عز وجل. واستغنى الله، هل معنى هذا أن رب العالمين طلب الغنى؟ حاشا الله سبحانه وتعالى عن مثل هذا. واستغنى الله، أي اتصف الله سبحانه وتعالى بالغنى عن الخلق. بالغنى عن الخلق، استغنى الله ليس معناها طلب الغنى. حاشا رب العالمين سبحانه وتعالى، المخلوق هو المحتاج المفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. أما في هذه الآية فما معنى استغنى الله؟ أي اتصف بالغنى الزائد سبحانه وتعالى. إذا باب ما جاء في الاستسقاء أي طلب السقيا. باب ما جاء في الاستسقاء أي طلب السقيا، طلب المطر، طلب الغيث. هذا هو معنى الاستسقاء. صلاة الاستسقاء ما معناها؟ صلاة تصلى نطلب فيها من الله عز وجل أن ينزل علينا الغيث والمطر. أما هنا الاستسقاء طلب الغيث والمطر بالأنواع. الأنواع جمع نوع، جمع نوع وهي النجوم. الأنواع جمع نوع وهي النجوم. إذا باب ما جاء في طلب المطر أو الغيث من النجوم، ما حكم هذا الأمر؟ هل هو جائز في شرعنا أم ليس بجائز في شرعنا؟ هذه المسألة إخواني الكرام يعني قسمها أهل العلم إلى عدة أقسام. القسم الأول من الاستسقاء بالأنواء أن يؤله هذا النوع، أن يؤله هذا النوع ويؤله هذا النجم، فيزعم أنه هو الخالق الذي ينبغي أن يستغاث به وأن يطلب منه المطر. ما حكم هذا النوع؟ ما حكم هذا النوع إخوان الكرام من الاستسقاء بالأنواع؟ شرك أكبر، مخرج من الملة، نسأل الله العافية والسلام. النوع الثاني إخوان الكرام عندما يريد ويطلب السقيا باعتقاده أن هذا النوع صحيح أنه ليس بخالق، لكن هو فاعل بنفسه، هو الذي ينزل المطر بنفسه. هذا أيضا من الشرك الأكبر بالله سبحانه وتعالى. في النوع الأول عبد هذا النجم، ألهه، قدسه، واتخذه إلها من دون الله عز وجل. في النوع الثاني زعم أن هذا النوع، هذا النجم مؤثر بنفسه. الشرك الأول في أي نوع؟ أجيبوا، الألوهية. والثاني في الربوبية. واضح الفرق بين النوعين إخوان الكرام. النوع الأول اعتقد أن هذا النجم إله مع الله عز وجل، أما النوع الثاني اعتقد أن هذا النجم هو الذي ينزل المطر. هذا نوع من أنواع الشرك بالربوبية. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. النوع الثالث أن يعتقد أن الذي ينزل المطر هو الله عز وجل، أن الذي ينزل المطر هو الله سبحانه وتعالى، لكن هذا النجم كما يقال عامل مساعد وعامل ثانوي والسبب من الأسباب، هذا من الشرك الأصغر بالله سبحانه وتعالى. أعيد هذه المسألة مرة أخرى، الاستسقاء وطلب السقيا من النجوم والكواكب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعتقد أن هذا النجم إله يعبد ويستغاث به ويطلب منه المدد دون الله سبحانه وتعالى، ما حكم هذا النوع؟ شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. النوع الثاني إخوان الكرام أن يعتقد أن هذا النجم هو الذي ينزل المطر، هذا شرك في الربوبية وهذا طبعا شرك أكبر لا يصح ولا يجوز. النوع الثالث أن يعتقد أن الذي ينزل المطر هو الله عز وجل، لكن هذا النجم عامل مساعد أمر ثانوي، هذا شرك أصغر بالله سبحانه وتعالى. الآن هذه المسألة الأولى، هناك مسألة ثانية إخوان الكرام. الآن نزل المطر وأغيث الناس، الناس بعد نزول المطر على ثلاثة أنواع. النوع الأول يقول الذي أنزل المطر هو النجم الفلاني، الذي أنزل المطر هو النجم الفلاني، مع اعتقاده أن النجم هو الإله، هو الذي يؤثر بنفسه، هو الذي ينزل المطر بنفسه، ما حكم هذا النوع؟ شرك أكبر مخرج من الملة. النوع الثاني يقول الذي ينزل المطر هو الله، لكن النجم عامل مساعد، النجم يعني أمر ثانوي، ما حكم هذا النوع؟ شرك أصغر بالله عز وجل. النوع الثالث يقول لك دخل الشتاء فنزل المطر، ما حكم هذه العبارة؟ لماذا؟ الصيف ينزل المطر؟ شيء معروف هذا، هذه النسبة هل هي يعني عندما تقول نزل المطر في الشتاء نسبت المطر إلى الشتاء، هل الشتاء هو خالق المطر في كلامك هذا؟ أجيب إخوان الكرام لا، النسبة نسبة وقت، أنت الآن تريد تبين الوقت ما تقصد أي أمر آخر، قصدك أن المطر ينزل في الشتاء، هذا هو القصد والمقصود. إذا هذه العبارة لا حرج فيها أبدا إن شاء الله تعالى. مثال آخر أعيد المثال نفهم أولا ثم نفهم. يقول لك قائل إذا مثلا في شهر واحد بالتاريخ النصراني ينزل المطر، ما حكم هذا إخوان الكرام؟ النسبة الآن نسبة وقت، في شهر واحد وقتا وزمانا، ليس معنى كلامك أن الشهر واحد بالتاريخ النصراني هو الذي يخلق المطر أو هو الذي ينزل المطر، النسبة والكلام عن الوقت، فهذا لا حرج فيه أبدا. إذا أعيد المسألة الثانية مرة أخرى، بعد أن ينزل المطر نسبة المطر إلى يعني نسبة المطر على ثلاثة أنواع، نسبة المطر لغير الله نسبة إيجاب أن غير الله هو الذي خلق المطر، ما حكم هذا النوع إخوان الكرام؟ شرك أكبر مخرج من الملة. النسبة الثانية نسبة سبب، يقول لك صح الذي ينزل المطر هو الله لكن هذا النجم عامل مساعد، هذا من الشرك الأصغر. النوع الثالث نسبة وقت، مجرد ذكر للوقت ليس لأمر آخر، هذا أمر جائز ولا حرج في هذا إن شاء الله تعالى، وسيأتي معنا ستأتي معنا هذه المسائل أثناء شرح يعني الآيات والأحاديث التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله تعالى. قال وقوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ما معنى هذه الآية وتجعلون شكركم للنعمة أنكم تكفرون وتكذبون بهذه النعمة فلا تنسبونها إلى الله؟ الآن نزل المطر، بدل أن يشكر الله ويثنوا على الله ويحمد الله يقولون ماذا؟ النجم الفلاني أمطرنا به، والنجم الفلاني أنزل علينا المطر، أين نسبة النعمة إلى الله عز وجل؟ في هذه الآية ذم من الله على الذين ينسبون النعم لغيره سبحانه وتعالى، ومن نسبة النعم لغير الله نسبة المطر لغير الله سبحانه وتعالى. أعيد مرة أخرى، في هذه الآية ذم للذين ينسبون النعم لغير الله عز وجل. ومن نسبة النعم لغير الله نسبة المطر لغير الله سبحانه وتعالى. وهذه النقطة خطيرة جدا إخواني الكرام. بعض الإخوة ينجو من حادث سيارة يقول لك أنا سايق، أنا إنسان أعرف أسوق، لو ما كنت أعرف أسوق كنت سويت الحادث. وأين ذهبت برب العالمين؟ يقول لك أنا ذكي، لولا ذكائي ما رجعت في الامتحان. وأين ذهبت برب العالمين؟ واحد ثاني يقول لك لولا أن الطبيب إنسان ماهر وفنان لما نجونا من هذه العملية. وأين ذهبت برب العالمين؟ انسب النعمة إلى الله، وما بكم من نعمة فمن الله. هذا أمر مهم. وهنا إخواني الكرام تظهر أثر العقيدة على الإنسان. ذكرنا في أول شرح كتاب التوحيد لماذا الشيخ قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى يخجل أن يقدم كلاما على كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي دل على التوحيد وبين التوحيد. ونسبة النعم إلى غير الله سيعقد الشيخ لها أبواب مستقلة إن شاء الله تعالى، ولكن هذه مسائل لابد أن ننتبه عليها. بعض الناس يقول لولا الله وفلان، يا أخي كيف تجعل فلان في منزلة الله عز وجل؟ قل لولا أن الله من علي فقيضني فلان. انسب النعمة كاملة ظاهرة وباطنة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه نقطة يغفل عنها كثير من الناس. نسأل الله العافية والسلامة. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. أربع في أمتي، خصال الجاهلية كثيرة. ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي؟ هل معنى هذا أن فقط هذه الأمور الأربع من خصال الجاهلية موجودة في الأمة وغير هذه الأمور الأربع غير موجودة في الأمة؟ لا، مقصود النبي صلى الله عليه وسلم التقريب. مثال آخر حتى نفهم المسألة ونطبقها هنا. الصحابة المبشرين بالجنة الذين خصهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد كم هم؟ هل معنى هذا عشرة فقط مبشرين في الجنة وغير العشرة لا يمكن يوجد أحد؟ أجيب إخواني الكرام، ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم هذا. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل وقصر قال هؤلاء العشرة في الجنة وغيرهم ليس في الجنة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم بالجنة. مثل من؟ مر معنا في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد أحسن الصحابة الجليل عكاشة ابن محصن رضي الله عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ما ذكر في حديث العشرة المبشرين، مقصود النبي صلى الله عليه وسلم تقريب الأمر. مثال آخر، مثال في أمور الدنيا. إذا مثلا يقول قائل إذا ذهبت إلى الدرس فاستمع إلى الشيخ، هل معنى هذا فقط استمع إلى الشيخ؟ هل معنى هذا لا تفهم على الشيخ؟ ليس هذا المقصود، إنما المقصود هذه نقطة ضعها في بالك وانتبه إليها، لا يمنع من وجود نقاط أخرى ومسائل أخرى. أربع في أمتي من أمر الجاهلية. ذكرنا في درس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة ماذا قال؟ أجيبه. نعم، لا ما قال هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال التطويل ما لم يكن. النشرة ماذا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت، هي من عمل الشيطان. فرق بين الأحاديث بغي الإنسان يتحرى فيها اللفظ، هي من عمل الشيطان. ما الفائدة من هذا؟ تقبيحا لهذا الأمر، تقبيحا لهذا الأمر. فالآن يقول أربع في أمتي من أمر الجاهلية، تقبيحا لهذه الأمور وتقبيحا لهذه الأخلاق. لو جاءنا رجل فقلنا له عملك الآن من عمل أهل الجاهلية، هل يرضى بهذا الأمر أم يغضب؟ يغضب، لأنه يعلم أن هذا للذم وليس للبدء. الجاهلية فترة التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يتركونهن، يعني هذه الأمور الموجودة في الأمة، هل معنى هذا أنها صحيحة؟ لا، هي خطأ. ينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك مثل هذه الأمور، وهي من الأمور المحرمة. وهي من الأمور المحرمة لماذا؟ لأنها وصفت بأنها من أعمال الجاهلية. قال الله عز وجل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، تقبيحا لهذا الأمر. التبرج والسفور، نسأل الله العافية. معيته وسلامه. الفخر بالأحساب، أي الفخر بمنزلة الإنسان ومنزلة آبائه وأجداده، وهذا وللأسف الشديد داء خطير وداء عظيم جدا، نسأل الله العافية والسلامة. الإنسان إذا تفاخر بعمله لنفسه، هو الآن تصدق بألف درهم وتفاخر بهذا العمل، ما حكم هذا العمل؟ عمل باطل. قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الرياء يحبط الأعمال. ما بالكم إذا تفاخر الإنسان بعمل جده وأبيه؟ هذا أقبح وأقبح. إذا كانت الشريعة لا تتقبل منك أن تفخر بعملك أنت، ما بالك إذا تفاخرت بعمل أشخاص كانوا قبلك؟ هذا أمر لا يصح ولا يجوز. فاحذر طالب العلم أن تتفاخر بالأحساب. الميزان ميزان التقوى، الميزان ميزان التقوى. والطعن في الأنساب، يعني أنبه على موضوع الفخر بالأحساب. أخوان الكرام، بعض الناس إذا جمعك مجلس به، لعلك إذا أحصيت كلمة أنا في هذه المجلس 20 أو 30 أو 40 أو 50 مرة، أنا وأنا أنا وأنا، هذا طبعا لا يصح، وهذا لا يليق بطالب العلم أبدا أبدا أن يتجرأ على مثل هذه الألفاظ وهذه العبارات. الإنسان إخواني الكرام يحتقر نفسه، ومن نحن وماذا قدمنا لدين الله عز وجل؟ هل مثل الصحابة الكرام تركوا آباءهم وأمهاتهم وأوطانهم وديارهم وأبنائهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هجرة إلى الله وهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما الآن تجد بعض الناس يتفاخر على أمور الدنيا، والدنيا حقيرة. ثانيا، لا شك أن كل إنسان لن يخلد فيها ولو عاش ما عاش. والطعن في الأنساب، فلان من الدولة الفلانية، فلان من البلاد الفلانية، فلان فيهم العرق الفلاني، هذا لا يصح ولا يجوز أبدا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هل مر عليك نص من النصوص أحد الصحابة يقول لسلمان: أنت فارسي، أخرج عنا وابتعد عنا؟ لا يوجد أبدا. الصحابة الكرام هذه الأمور ألقوها خلف ظهورهم، مع أنه كان من الصحابة السادة والأشراف وأصحاب المناصب وأصحاب الجاه، مصعب بن عمير، سعد بن معاذ، عبادة بن الصامت، غيرهم من الصحابة الكرام، ما تفاخروا بالأنساب ولا بالأحساب في يوم من الأيام، إنما تفاخروا بماذا؟ تفاخروا بالتقوى، تفاخروا بالتقوى. والطعن في الأنساب، نسب فلان به كذا وكذا، هذا لا يصح ولا يجوز أبدا، لا يصح ولا يجوز أبدا. أنا كان هنا الإمام أحمد عربي شيباني من قبائل العرب المعروفة، بني شيبان من القبائل المعروفة. فمرة كان الإمام أحمد يودع أمانة عند رجل من الرجال، كل مرة يأخذ مبلغ معين، يأخذ منه قليلا قليلا من هذا المال. فهذا الرجل قال الإمام أحمد: يا إمام، بلغني أنك عربي شيباني، هل هذا الكلام صحيح أو معنى هذا الكلام؟ فالإمام أحمد قال: إنما نحن فقراء. وانصرف عن هذا الرجل. هذا فخ عظيم للإمام أحمد، أن الإنسان لو كان ابن فلان الفلاني لكن لا ينفعه إلا عمله عند الله. مرة حدثنا أحد الأخوة يعني في المطار، قال: كنت أختم الجواتات فرأيت رجلا قد تحلى بالذهب وفعل المنكرات، نسأل الله العافية والسلامة. فالذي معه يقول: هذا من بني هاشم، هذا جده النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له: لو كان هذا جده النبي صلى الله عليه وسلم بحق وحقيقة وأراد أن يصون عرضه ونسبه عما لا يليق لابتسل واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. أما يجيب لك رجل يشرب الخمر ويقول: أنا جد النبي صلى الله عليه وسلم. الأنساب لا تقدس أحدا، إنما هي الأعمال التي ترفع منزلة الإنسان. لكن في نقطة، لو وجد عندنا رجل من علية القوم وكان طالب علم وكان على خير وكان على استقامة، نور على نور وفضل على فضل وخير على خير، أما أن نحتقر الناس ونطعن في أنسابهم، هذه من الذنوب العظيمة والسيئات الوخيمة، نسأل الله العافية والسلامة. وهل يكم الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والعياذ بالله، نسأل الله يعافينا مثل هذه الأمور. والاستسقاء بالنجوم، طلب السقيا من النجوم، وهذا أمر والأسف الشديد موجود في الأمة. ينزل المطر يقول لك: والله بسبب المنخفض الجوي وبسبب المرتفع الجوي، ولا ينسب هذا الأمر أبدا إلى الله ولا من قريب ولا من بعيد، يقول لك: نزل المطر لأن النجم الفلاني وقع في مكان النجم الفلاني. يا أخي أين نسبة النعمة؟ النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم قد يكون قصدك نسبة وقت، لكن إخواني الكرام لابد على الإنسان أولا وأخيرا أن ينسب النعم إلى الله سبحانه وتعالى. والنياحة، ما معنى النياحة؟ رفع الصوت بالبكاء على الميت قصدا وتعمدا. رفع الصوت بالبكاء على الميت قصدا وتعمدا. رفع الصوت بالبكاء على الميت قصدا وتعمدا. البكاء على الميت جائز ولا حرج في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم نزلت دموعه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وقال إن العين لتدمع والقلب ليحزن، وإن على قراطك يا إبراهيم لمحزنون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله. لكن رفع الصوت المبالغة يعني أحيانا قد يكون من باب التفاخر والعياذ بالله. فلان ناحوا عليه، فلان بكى عليه، بكت عليه البواقي، هذا لا يصح ولا يجوز إخواني الكرام، لا يصح ولا يجوز أبدا. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. سربال من قطران، قميص ثوب من قطران، النحاس المدار، القطران النحاس المدار. تخيل إخواني الكرام لو وضعوا على يدك الشمع الدائم، شمعة دابت، فتحدر الشمع الدائم على اليد، ما الذي يحصل للإنسان؟ يكاد يموت من الألم، صح ولا لا إخواني الكرام؟ ما بالكم بالنحاس المدار؟ هذا عذاب عظيم جدا وأمر عظيم جدا، نسأل الله العافية والسلامة. ليس هذا فقط، لا يصب عليها الرصائل النحاس المدار، بل يجعل لها درع من جرب. الجرب مرض جلدي يصيب الجلد، إذا نزل يعني المرض هذا أدى شيء يلامس الجلد يتألم منه الإنسان. ما بالكم بإنسان عنده مرض جلدي ثم تصب عليه النحاس المدار، ما الذي يحصل له إخوان الكرام؟ يتعذب عذابا عظيما. لماذا عذبت النائحة هذا العذاب؟ ما صبرت على قدر الله في الدنيا، فعاقبها الله عز وجل بهذا العقاب العظيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، نسأل الله العافية والسلامة. ولهما أي البخاري ومسلم عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر سماء كانت من الليل، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة على إثر سماء، أي قال على إثر مطر، على إثر مطر نزل عليهم. السماء المقصود بها هنا المطر، كلمة السماء لها عدة معاني، من معانيها المطر، من معانيها المطر، من معاني كلمة السماء السحاب. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، من السماء أي من السحاب، ومن معاني السماء السقف، يعني كلمة السماء لها عدة معاني. كانت من الليل، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قد يقول قائل الصحابة أكيد لم يكونوا يعرفوا ماذا قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعني ما بلغهم الخبر وما عندهم علم. فلماذا يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون ماذا قال ربكم؟ يعني من باب تعويد الذهن على الاستيعاب وتشويقا لهم. قد يقول قائل تعرف فلان فلان شو قال، وانت عارف ان فلان فلان اصلا ما يعرف ما الذي قيل له، ما الذي تكلم به فلان، من باب التشويق، من باب الترغيب، من باب التشويق ومن باب الترغيب. قال الله ورسوله اعلم. نبهنا اخواني الكرام ان هذه العبارة في مسائل الغيب في زماننا لا تصح ولا تجوز. قد يقول قائل هل سيأتي فلان غدا من السفر فقال الله ورسوله أعلم، هل يصح هذا؟ لماذا؟ نعم لا غير هذا، القاعدة الشرعية النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. ما الدليل؟ أجيبه لا الآية، هكذا الآية قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. أما قد يقول لك قائل ما حكم المضمضة في الوضوء؟ فقلت هو الله ورسوله أعلم، هل تصح هذه العبارة؟ نعم، لأن هذه مسألة شرعية النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بها عليه الصلاة والسلام. فقال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قصد يعني عندما قال بعض الصحابة مطرنا بنوع كذا وكذا ما اعتقدوا أن النجم خالق وما اعتقدوا أن النجم إله، حاشا الصحابة الكرام من هذا الظن السيء، إنما يعني ظنوه عاملا مساعدا. فالشرك المقصود به هنا ماذا؟ الشرك الأصغر وليس الشرك الأكبر. الشرك المقصود به الشرك الأصغر وليس الشرك الأكبر. ولهما من حديث ابن عباس الصواب ولمسلم، الحديث هذا لم يخرج البخاري ومسلم إنما أخرجه المسلم فقط. معناه طبعا على ذكر هذا الأمر مرة يعني بعض الناس يضع بعض الأحاديث ويأتي لك بالأحاديث العجيبة فيقول لك رواه مسلم، أكيد يقول لك لأن ما روى الحديث رجل كافر يقول رواه مسلم، وطبعا هذا خطأ شريع جدا. مرة وصلتني رسالة عبر الهاتف من قال لا إله إلا الله 10 مرات كان له أمانة من الفقر، أخرجه رواه مسلم. قلت في قلبي حقيقة هذا الحديث يعني ما عليه مسحة النبوة كما يقال، يعني الإمام مسلم ما يعني ما يخرج مثل هذه الأحاديث. فتبين أن هذا الرجل يعني وضع هذا الحديث على الإمام مسلم عفى الله عز وجل عن مثل هذه يعني من يفعل مثل هذه الأمور. فهذه نقطة خطيرة إخواني الكرام لا يصح لنا أن نقع فيها. قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون آخر آية وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقد تقدم معنا شرح هذه يعني تفسير هذه الآية، ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتولانا برحمته، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال أو نقطة ما وضحت له؟ تفضل. هنا على حسب نية الإنسان، واضح هذا؟ على حسب نية وقصد الإنسان، لذلك العبارات المحتملة عند العوام ينبغي على طالب العلم يترفع عنها. إذا قصد نسبة وقت، نعم، واضح؟ أما قد تشكل هذه العبارات على العوام، يقول قائل بفضل الله عز وجل أنه أرسل إلينا منخفضا جويا كان من نعم الله عز وجل أن كان به المطر. هنا. الورقة هناك أحد يأتي بها؟ أحد عنده أمر آخر؟ تفضل. الناس بعد نزول المطر على 3 أقسام، منهم من ينسب المطر لغير الله نسبة إيجاد يزعم أن غير الله هو الذي خلق المطر، هذا من الشرك الأكبر ومن الكفر الأكبر. ومنهم من ينسبه إلى غير الله نسبة سبب يقول عامل مساعد وأمر ثانوي، هذا من الشرك الأصغر. ومنهم من ينسبه نسبة وقت، نسبة وقت هذا جائز ولا حرج في هذا، هذا جائز ولا حرج في هذا. نسبة إيجاد شرك أكبر، نسبة سبب شرك أصغر، نسبة وقت لا حرج في هذا. ما حكم الوضوء بعد وضع الزيت على البشرة؟ هل يكون الوضوء صحيحا أم لا؟ وما ضابط الزيت الذي يكون الوضوء صحيحا به؟ إذا كان هذا الزيت يحول دون وصول الماء إلى البشرة، وهذا أمر أظن معلوم متفق عند الجميع كيف يميز بين هذا وهذا، يعني يلاحظه الإنسان ويعرفه، لا بد على الإنسان أن يزيل مثل هذا الأمر. لذلك الأفضل يعني بالنسبة للأخوات أن يتوضأنا قبل أن يضعنا شيء من هذه الأمور، وهذا أفضل. ما حكم قول الشخص المجلس كلمة أنا وبعدها يقول وأعوذ بالله من كلمة أنا؟ طبعا هذا أيضا إخواني الكرام ما كان هذا على عادة النبي صلى الله عليه وسلم وعادة الصحابة الكرام، لأن بعض الناس يظن يعني دائما إذا قال كلمة أنا لازم يضيق وأعوذ بالله من كلمة أنا. الإنسان إن قال بها أحيانا يجوز، أما بشكل دائم يبتعد عن مثل هذا، يبتعد عن مثل هذا. طبعا إخواني الكرام ما في حرج الإنسان يقول لك والله الحمد لله رب العالمين، أنا ذاك اليوم حضرت درس من الدروس، ما في حرج في مثل هذا. لكن كلامنا عن الإكثار، أنا وأنا وأنا وأنا، يعني ما ودي أذكر مرة أحد المشايخ الفضلاء حضر خطبة من خطب الجمعة فذاك الخطيب يقول كل مرة قلت وقلنا قلت وقلنا، إيش هذا يعني، من أنت حتى تقول قلت وقلنا؟ فالشيخ الفاضل نهض بعد الصلاة فقال قوله قلت كقوله قلت. الله المستعان. هل تعزية أهل الميت من السنة؟ نقول نعم من السنة، لا شك ولا ريب في هذا. من عزى مسلما بمصيبة كساه الله عز وجل حلة يحبر بها يوم القيامة. والحديث صحيح، ما معنى يحبر؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال يغبط، قال يغبط. لكن السؤال مهم جدا، هل معنى تعزية المسلم الميت أن نقيم الخيم والولائم والذبائح لأجل هذا؟ ما صارت تعزية، صارت عرسا من الأعراس. وأنا أخوان الكرام مرة حضرت يعني إحدى التعزيات، ذهبنا نعزي ناس فوضعوا خيمة كبيرة وكان أحدهم يقول تفضلوا هذه حلوى قد أتي بها بالأمس. هل هذا الموقف يذكر الإنسان بالموت ويذكر الإنسان باللجوء إلى الله عز وجل ويذكر الإنسان بأن الدنيا دار ثانية وأنها حقيرة؟ لا والله، بل تقسي قلب الإنسان. لو رأيت هذه المجالس لوجدتها معمورة أحيانا والعياذ بالله بالغيبة والنميمة والضحك والسخرية، وكأن المجلس مجلس عرس، نسأل الله العافية والسلام. هذا خطأ عظيم ينبغي علينا أن ننتبه له. تتبع الجنازة هل يعني أن لا أسبقها إلى المقبرة؟ والله أنا مر علي شيء ذكر الشيخ الألباني في أحكام الجنائز لكن لا أستحضره جيدا. هل صفة غسل الجنابة هي مثلها في غسل الجمعة؟ نعم، مثلها في غسل الجمعة. كيف طريقة الغسل من الجنابة؟ الغسل من الجنابة له طريقتين. الطريقة الأولى أن تعم بدنك بالماء، تأتي بالماء وتصبه على كامل البدن، هذه الطريقة الأولى. أما الطريقة الثانية، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه ثلاثا، ثم يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم ما يغسل رجليه، يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصل إلى رجليه، ثم بعد هذا يعني إذا وصل إلى الشعر يغسله جيدا، ثم بعد هذا يصب الماء على جسمه، وفي النهاية يغسل رجليه، وفي النهاية يغسل رجليه. سؤال بالنسبة لي يعني هذا أمر يرجع فيه إلى أهل العلم الكبار، ما حكم لعب الشطرنج؟ المسألة الأخوان كان فيها خلاف، ولكن ذكر حديث عظيم جدا، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. ابتعد عن مثل هذه الألعاب وأشغل نفسك بما هو أنفع وبما هو مفيد. هذا السؤال، لماذا كلمة خير يعطيها كلمة شركية؟ نبهنا إخواني الكرام أن عادة أهل الجاهلية إذا الطير أخذ يمينا قال خير، وإذا الطير أخذ شمالا قال شر، فلذلك الإنسان يبتعد عن مثل هذه العبارة، وأصلها من التطير. الطير هل يأتي بخير إخواني الكرام؟ أجيب، فلماذا إذا نأتي بكلمة خير يعطيها؟ لا يصح مثل هذا. ما هي الأمور التي تقوي الإيمان؟ عليك بقراءة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، والله الذي لا إله غيره لو تدبرنا في القرآن حق التدبر لما مللنا من كلام الله عز وجل. طبعا هي أمور كثيرة تزيد الإيمان، نذكر جزء وجانب من الجوانب ولا يسعنا الوقت لذكر جميع الأمور. لو أن رجل أبوه من علماء الإسلام فقلت والده وفلان، هل يجوز؟ لا يجوز، لا يقول أحد أن هذا غير جائز. لاحظ الحديث الفخر بالأحساب، لو واحد قال أبي والداد الحمد والمنة منذ صغره محافظا على الصلاة وأجدادنا قد عرفوا بالدين والتدين والله الحمد والمنة، ما قصد بهذا الفخر ولا خطر في بالي معنى الفخر، جائز ولا حرج. أما الحديث الفخر والإنسان يتفاخر ويتعاظم، هذا الذي لا يصح ولا يجوز. يقول ما حكم قول نعيما لمن يحلق شعره؟ وانا الكرام هذه الامور يعني نعيما لعل المقصود فيها اسال الله ان يدخلك نعيما، مثلا قد يكون هذا هو المقصود. أمور الأذكار لا ينبغي للإنسان أن يتوسع فيها. الأذكار الشرعية تؤتى بها، يؤتى بها على وفق السنة، يؤتى بها على وفق السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصوب للصحابة الكرام أحيانا كلمة في ذكر من الأذكار، يغير الصحابة يصوب له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة. فهذه الأمور لا يتوسع بها خشية أن يظنها الظان أنها سنة من السنن، يظنها الظان سنة من السنن، فالإنسان ينتبه. يقول ما الفرق بين قول فلان ملتزم أو فلان مستقيم؟ كلمة ملتزم هل وردت في القرآن أو السنة؟ التزم أو يعني قل آمنت بالله ثم التزمت، أو إن الذين قالوا ربنا الله ثم التزم، لا توجد في القرآن، واضح هذا. فالمسلم يحرص أن يستخدم ما ورد في نصوص الكتاب والسنة. الوارد في نصوص الكتاب والسنة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، قل آمنت بالله ثم استقم. فكلمة التزم لم تأتي في نصوص الكتاب والسنة، لا نعني أنها محرمة، ما أحد يقول هي محرمة، لكن الأفضل والأكمل أن يستخدم الإنسان ما ورد في الكتاب والسنة. هل يصح قراءة الرقى الشرعية على الحيوانات المريضة لشفائها؟ سؤال الشيخ عبد العزيز الشيخ مفتي يعني مفتي المملكة عندنا، هذا قال لا يصح الرقى الوارد قراءتها على البشر، أما غير البشر لا يصح. هذا كلام الشيخ وأنا أنقل كلام الشيخ. بالنسبة للتصوير أجبنا إخوان الكرام في درس أمس، لا ننصح الإخوة يعني بموضوع التصوير، لا ننصح الإخوة أبدا بموضوع التصوير. إياكم إخوان الكرام أن تتساهلوا مثل هذه المواضيع، صورة قد تخرج يمينا أو شمالا فيحدث بها يعني الشر الكبير، نسأل الله العافية والسلام. يقول متى يعني هنا طبعا نبه على نقطة إخوان الكرام، عند كتابة السؤال لا نكتب السلام عليكم، إن السلام الآن نحن في مجلس واحد، واضح هذا، ما حصل تفرق فلا نكتب السلام عليكم. من يعرف على هذا دليلا من السنة إن ما نقول السلام عليكم؟ أحسنت. الصحابية لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم ألي هذا حج، ما قالت يا رسول الله السلام عليكم، فقالوا عليكم السلام، ألي هذا، ما قال هذا، ما قالت هذا الصحابية رضي الله عنها. متى يقرأ دعاء الاستخارة، في الصلاة الاستخارة أم بعد الصلاة؟ لاحظ الحديث، من صلى ركعتين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا صلاة الاستخارة كما كان يعلمنا سورة من القرآن، فقال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقل، يعني أولا تصلي ركعتين ثم بعد هذا تقول دعاء صلاة الاستخارة، فدعاء صلاة الاستخارة يكون بعد الصلاة. سألت يعني إخواني الكرام، ليس كل سؤال يرد إلي أنا أقرأه، لأن بعض الأسئلة لا علم لي بها، لا علم لي بها. أحدهم قال بالأمس كتبت سؤالا فما قرأته، قلت لا علم لي. يعني هنا أيضا سألت سؤال قد ورد إلينا فلم أجب عليه لأنه لا علم لي بهذا. وما حكم قول مغفرة بعد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؟ المسألة فيها خلاف حديثي، وأرجع هذا إلى العلماء الراسخين في موضوع علم الحديث. وفي كلام عن الشيخ الألباني، بعضهم قال أيضا في نهاية الحياة نتراجع وضعف الرواية، فالموضوع فيها خلاف حديثي طويل. ما حكم الاجتماع عند أهل الميت في العزاء؟ لا يصح هذا، الاجتماع عند أهل الميت في العزاء لا يصح. ذكرنا هذا تقام الخيام وكل الناس تأتي وتجتمع وتتناول الطعام الفطور والغداء والعشاء والعشاء، لا يصح مثل هذا الأمر، لا يصح مثل هذا الأمر. تفضل. هذه توقعات، التوقعات لا حرج فيها طبعا، بشرط أن تكون توقعات. أما الإنسان يأتي يقول والله العظيم سينزل المطر يوم الجمعة، هل بيد الإنسان هذا؟ لا يصح. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.